الصحابة زي ما كان عمر عايز يصعب كده. يبقى انت بتنافسه باللي هو يقتنع فيه وهو القرآن. ما تقولش احنا طول عمرنا كده، لا طول عمرنا ما تنفعش. اللي ينفع ايه؟ آية حديث عمل حد من الصحابة المجمع عليه اتفقوا عليه، ده ممكن ينفع، غير كده ما ينفعش. انا اقول الكلام بمناسبة ايه؟ بمناسبة انني وانتم نستبشع ونستجهل الناس في الرد بتاعهم ده. فين عقول الناس دي عشان يقولوا للرسل الجن بتاعكم ده ما ينفعش، انتوا جن عشان تغيروا اللي احنا اتبعنا في غيرنا. طب اتبعتوهم دول انتوا يعني عرفتوهم كانوا صح ولا غلط؟ وبرضه مجرد الاتباع ما يصحش، المفروض انك انت تعقل وتوازن. لكن بنعمل كده لنفس الشيء، يعني الغلطه اللي احنا مستبشعينها دي التي نستبشعها احنا بنعمل زيها. اما ايه؟ اما تاتي لواحد بدليل من كتاب الله او سنه رسوله او عمل مجمع عليه يخالف ما عليه الناس فيقول لك لا احنا طول عمرنا كده، طول عمرنا كده، يبقى زي كلمه الجاهليه اللي قالوا نعبد ما يعبد اباؤنا زيها تماما. وما اكثر البدع، لان ده بس يعني شيء على سبيل المثال لابين ان كلمه الناس كلها كده مش صح، الناس كلها كده غلط، ما هو صح. اذا نزلوا بعقولهم مره ثانيه لما قالوا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا، ونزلوا بعقولهم مره ثالثه لما قالوا عايزين حاجه تضربنا لغايه ما نؤمن. لا، اللي ربنا مش بعت الايمان الناس ينضربوا عشان يؤمنوا، لا ده بعت الايمان اختيارا، اللي عايز يؤمن على كيفه واللي عايز يكفر على كيفه، لان كفى بجهنم تاديب للخارجين على حدود الايمان. جهنم كفايه خالص، جهنم كفايه، اللي عايز يكفر يكفر، اللي عايز يفجر يفجر، اللي عايز يفسق يفسق، اللي عايز يحارب ربنا وبيطرد ربنا جهرا ويمنع الناس عن بيت ربنا يعملوا اللي هم عايزينه. ان ما انضربوش دلوقتي جهنم كفايه. فلذلك مساله جبر اللي في الاسلام لا، لما قالوا ايه فاتونا بسلطان مبين، لا ما فيش سلطان مبين. شوف بقى رد الرسل عليهم الصلاه والسلام، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، يعني ما نحن الا بشر فعلا، لكن الله تعالى يمن على من يشاء من عباده، يمن يعني يتفضل بالنعم، لان الرساله نعمه، النبوه نعمه، ان يختار الله عز وجل رسولا يعصمه ويامنه ويامره ان يبلغ الناس فهي نعمه. يقول فيها الرسل ممتنين ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. يعلم الناس التوحيد، يعلم الناس تحديد الاماكن، تحديد الحالات، يقول لهم لا تكلفونا بما هو من شان الله، يجب ان تكونوا على ثقه بان الذي يفعل هو الله سبحانه وتعالى. هذه دعوه من الرسل للناس الا يفتنوا بهم والا يفتنوا بما قد يجري الله عز وجل على ايديهم. ولذلك كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ايقظ الناس لصرف الناس عن ان يغلوا فيه او ان يخرجوا به عن قدره او ان يرفعوه عن مكانته او ان ينتحلوا له شيئا من صفات الله عز وجل. كان يدعوهم الى توقيره واحترامه واجلاله، لان ذلك دين الزمهم الله اياه، وكم قرانا وكم سمعنا سواء كان من قول ربنا ام من قول الرسول ما يدعونا الى ان نجل الرسول ونحترمه وأن نجعل حبه فوق حبنا لأنفسنا، ومع ذلك في الوقت نفسه يصرفنا تماما أن نعطي الرسول صفة من صفات الله. فكان حريصا دائما على أن يكون هناك فصل كامل بين الرسول وما له من مكانة ومنزلة وتقدير واحترام وبين الله وما له من حق العباد، كان حريص تماما. فإذا رأى الناس أو شكوا أن يغلوا فيه صرفهم وعلمهم ودربهم. لما استأذنه بعض الصحابة أن يسجدوا له كما رأوا الفرس يسجدون لملوكهم منعهم. ولما رأوا أن الشمس قد كسفت في الوقت الذي كان فيه ابنه إبراهيم عليه السلام يدفن، وقالوا إن الشمس شاركت رسول الله أحزانه فاحتجبت، فصرفهم عن ذلك ودعاهم إلى الصلاة وخطبهم وقال لهم الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت عظيم ولا لحياة. هكذا كان يعلمهم دائما. هنا الرسل كذلك يقولون لهم وما كان لنا تحيل علينا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، ما رش نعمل حاجة أبدا، لأن الذي يفعل ما يشاء ولا يسأل هو الله، والقادر على كل شيء هو الله، فلا تغلو فينا ولا تكلفونا بما لا قدرة لنا عليه. وما أحسن هذا التوجيه من الرسل لأممهم، ذلك التوجيه الذي ضل فيه النصارى وأتوا من هذه الناحية بالذات. سقط النصارى في الحسة دي تماما لما رأوا أن عيسى أجر الله على يديه بعض الخوارق، قالوا خلاص يبقى إله وأعطوه صفة الإله، واللي يعني طلبها منهم شوية قالوا يبقى ابن ربنا، بلاش يبقى ربنا الكبير يبقى ابن ربنا الصغير. لماذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ قالوا ألم تقولوا يحيي الموتى؟ خلاص حتى عندكم في القرآن تقولون يحيي الموتى، ولا يحيي الموتى إلا الله. قل لهم لماذا لم تكملوا بإذن الله؟ ما قالش أبدا يحيي الموتى بنفسه، بإذن الله. هكذا برضو تقول الرسل هدى وما كان لنا أن يأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فالذين لم يحددوا الفارق والفيصل بين الرسل والأنبياء وبين الله سقطوا في عبادة الأنبياء لما رأوا ما أجر الله على أيدي الأنبياء من معجزات، قال لك دي خلاص دي معجزات حاجات خارقة ما يعملهاش إلا الله، يبقوا دول آلهة. وأبرز صورة لهؤلاء هم النصارى الذين عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام. من هنا قال لهم الرسل الذي تطلبونه منا ليس من عملنا إنما هو عمل الله، ولا نستطيع أن نأتيكم به، وعليكم أن تلتزموا الحدود الفاصلة بيننا وبين الله، فنحن بشر مثلكم رسل بشر، ولكن الله من علينا كما يمن على من يشاء من عباده فجعلنا رسلا، لكن الذي يأتي بسلطان هو الله. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني والمطلوب من المؤمنين ألا يتوكلوا على أحد إلا على الله، واللفظ يحدث فيقول وعلى الله، وهذا التقديم تقديم على الله فليتوكل المؤمنون بدل فليتوكل المؤمنون على الله، هذا التقديم للتحديد. على الله يعني على الله وحده، ليس على الله وعلى الزرع، ليس على الله وعلى الحكم، ليس على الله وعلى الله وحده. أما الزرع والحكم وغيره فهذه أسباب ملهاش دخل، الفعال هو الله، أما دي سنن من الله سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما معنى التوكل؟ التوكل معناه تفويض الأمر إلى الله، تفويض الأمر إلى الله عز وجل مع اتخاذ الأسباب التي جعلها الله بين يديه. فإذا كان الإنسان مريضا فالتوكل على الله أن يذهب إلى الطبيب وأن يتناول العلاج وأن يتوكل على الله. التوكل على الله إذا كان الإنسان زارعا أن يحسن الزرع وأن يتعلم كيف يحسنه وأن يباشر هذا الإحسان والرعاية، ثم بعد ذلك يتوكل في المحصول على الله عز وجل. التوكل على الله في القتال أن يعد الإنسان عدته كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يتوكل على الله في النصر والغلب. التوكل على الله في إحراز النجاح لأولادنا إن هو يحرص على أن ينظم دروسه وأن يذاكرها وأن يفعل كأكثر ما يفعل أي واحد من اللي ما بيعرفوش ربنا ومتوكلين على جهدهم الخاص. هو يعمل أكثر منهم، ولكن يزيد عليهم أنه يتوكل في النهاية على الله عز وجل. هذا هو التوكل، وهو ليس التواكل. التواكل هو القعود والكسل وانتظار أن تأتي المفاجآت أو الظروف بشيء من ذلك. والشيء بالشيء يذكر، ذكرني الكلام ده وهو غير يعني غير مقصود لي، لكن هكذا ورد على خاطري. هناك فتنة للناس في حدود ما عرفتها في اسكندرية، لا أرجو، هي غزت مصر كلها وغزت أمم أخرى ويظهر كده، أم لم تغزو إلا الاسكندرية؟ الاسكندرية هي الحكاية دي سمكة الحظ. سمكة الحظ دي أنا شفتها فعلا، عبارة عن شيء غلامي أشبه بالحاجة الساكنة، يمكن هي أقرب إلى النبات من الحاجة، ما فيهاش حركة ولا حاجة، دائرية كده. يقولون انهم طعامهم عبارة عن شاي، يسوها شاي كل يوم، وبعدين هي تلد، وبعدين لما تلد يقوم يوزعوها على اقاربهم، ودي تجلب الحظ، اللي عايز ينجح هي اللي بتنجحه، واللي ما تجوزش هي اللي بتجوزها، وهذا الكلام. قد يتناقلها الناس اي حاجة كده وبتاعدة، يعني حاجة باروكية، وشر من ذلك انهم ينسبون اليها انها جاية من السعودية من عند الرسول. لا، اللي جاي من عند الرسول كتاب الله عز وجل وسنته. لكن حتى لو انت رحت جبت حتة من ستر الكعبة لا تصلح بشيء. ستار الكعبة اللي على دي ناس شغلينها زيه، وقد يكون ناس متوضين ولا حتى مش متوضين. شوف ستارة الكعبة دي حتى حاجة احسن من كده. لو انك دخلت عند الرسول صلى الله عليه وسلم فكان المقصورة فيها حاجة، خدت من المقصورة اي حاجة، برضو دي مش اللي جاء بها الرسول. الرسول ما جاش بالتراب ولا بستر الحاجات اللي زي كده، انما الرسول جاء بالحق، جاء بالقران. ومع ذلك فهم بيقولوا انها جاءت. هي مساله ان بعض الناس بتاخدها على انها شيء عادي، لا، ده غزو فكري لتشكيك الناس في دينهم، وزي كده تماما لزياده المسلمين سلبيه وتواكل اكثر مما هم عليه. خلاص الولد جاب السمكة حطها، يبقى خلاص هو حينجح تماما، حتى ما يقولش بإذن الله هو حينجح، يقول لك خلاص جابت له الحظ حينجح ضروري، جابت له كده. يبقى إذن المسألة دي مش عادية، ليست فقط مسألة جاهلية وخلاص، جهالة وخلاص، عادة ومرجولة وخلاص، عادة طبيعة وخلاص، لا، ده تخطيط. زي إيه؟ زي ما فيه رسالة فيها شوية آيات، الآيات ده هي واحد كتبهم فأخذ كيت وكيت وكيت، واحد ما كتبهمش فحصل له كذا وكذا، وعليك انك تكتب منها عارف 70 نسخة وتبعثها. هي مش مسألة عادية، ده مسألة يعني احد او احدى المخططات لإفساد المسلمين وصرفهم عن التوحيد الصريح لحاجة ثانية. او كذلك الله سبحانه وتعالى يقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون، مش على سمكه بقى. اذا مساله الحظوظ دي ما يعرفهاش الاسلام، كان ما فيش حاجه اسمها حظوظ ابدا. الاسلام فيها عمل ونتائج لهذا العمل، العمل اذا انت مكلف به، النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى انت مكلف بالعمل، والذي يكافئك على العمل او يعطيك ثمار العمل هو الله سبحانه وتعالى. ضمن الله لك العمل، ثمار العمل، فهو يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. يعني إيه؟ يعني أي واحد أحسن عمله سيأخذ نتاج هذا العمل وثمره. حتى إن ربنا جعل بعض الأمور ما هيش خاصة بالإسلام، لا، عامة، جعل إجادة الزرع تحت المحصول الكويس كافر أو مسلم، جعل مذاكرة العلم توصل إلى نتيجة كويسة كافر أو مسلم، ده قضية ثانية. القضية بقى الأولى إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. أحسن عملا يعني إيه؟ يعني أتى بعمل حسن. ما هي شروط العمل الحسن؟ أن يكون لوجه الله أولا، أول حاجة في العمل الحسن أن يكون خالصا. الحاجة الثانية أن يكون موافقا لما شرع الله، حاجتين اثنين عشان يكون العمل حسن. تقصد به وجه الله ده واحد ومش كفاية، وتعمله زي ما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قصدت وجه الله وبعدين لم تعمل العمل اللي قصدت به وجه الله على ما جاء به الرسول، يبقى غلط، ضاعت منك واحدة. وإذا أنت عملت العمل زي ما جاء لي الرسول تماما، بس لم تقصد به وجه الله يبقى برضو ما ينفعش. العمل اللي تعمله تقصد به وجه الله وليس ما جاء به الرسول يبقى ده البدعة. العمل اللي تعمله كما جاء به الرسول ولا تقصد به وجه الله يبقى ده النفاق، لا يوصل للنفاق والثاني يوصل للبدعة. علشان تخرج من النفاق ومن البدعة يكون العمل على منهج الإسلام وتقصد به وجه الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا العمل، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذه إخلاص العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. ده الذي قال الله فيه إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. لا ينقذ هذا الكلام بأن في ناس صالحين عملوا أعمالا صالحة ولم يلقوا جزاءها وأصيبوا بسبب الأعمال الصالحة بما يكرهون، فأين قول ربنا إنا يعني العظيم لا نضيع يعني حق على الله أجر من أحسن عملا؟ أقول لك القضية تبقى في دماغ مشوشة لو أنك جعلت الدنيا هي كل حياة الإنسان، لكن إذا وصلت الدنيا بالآخرة فخلاص انتظر ما لهؤلاء عند الله عز وجل. ولغمسة واحدة في الجنة خير من كل ما في الدنيا، ولغمسة واحدة في النار شر من كل ما في هذه الحياة الدنيا. إذا ربنا لما قال إنا لنضيع أجر من أحسن عملا كلام ماشي، ما قالش بقى الحظ ولا السمك ولا غير السمك. فاحذروا هذه، ما تقولش زي بعضها لعبة، أي حاجة محطوطة في البيت، لا، هذا طعن في الدين وتربية للأمة على التواصل والكسل وانتظار الحظوظ وأحلام اليقظة واليانصيب والكلام الفارغ ده بيجي والتأمين وكل الكلام الفارغ ده اللي الإسلام حاربه حربا شديدة وقال لا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ووصف الأمة دي بأنها أمة عاملة ووصاها بالعمل وقال لها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، اعملوا بالنتائج. احذروا لحكاية السمكة دي لأنها طعن في الدين، ولا تبالوا بمن يقول جاي من عند الرسول، فلو انت جبت كل حاجة من عند الرسول من المدينة وما جبتش القرآن والسنة يبقى ما أتيت بخير أبدا، إنما الذي جاء به الرسول وميراث الرسول هو إيه؟ دينه. كان أبو هريرة نزل السوق كده وتعرفين أنه كان رجلا زاهدا، فلقى الناس عمالين يبيعوا ويشتروا حاجة زي كده، فالناس دول كانوا يعني أخذوا الدفعة الأولى من الإيمان حتى استهانوا بالدنيا تماما، استهانوا بالدنيا تماما، وهكذا شاء الله لهم علشان يعلموا الناس فعلا كيف يكون الإيمان وعلشان يبقى هم يعني الأساس اللي يرمى عليه البناء. فذهب إلى الناس في السوق فقال لهم أتبيعون وتشترون في التافه هنا وتدعون الناس هناك في مسجد الرسول يقتسمون ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فطلع الناس جري عشان خاطر ياخذوا حتة من ميراث الرسول، فما وجدوش ناس في المسجد إلا علم ودرس، فقالوا له فين؟ قال وهل ترك الرسول إلا ذلك؟ ما هو ده ميراث الرسول، ميراث الرسول هو العلم، ده فعلا هو ده ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو انك اتيت بكل ما في المدينه المشرفه المنوره حتى بما في ذلك جيت بتاع السجاد بتاع الجامع هناك وسرقت النجف وعملت اي حاجه، ما اتيت بشيء يصلح ان يكون في البلد ابدا ابدا، انما حتى لو ما رحتش المدينه وامسكت بكتاب الله عز وجل فقد جئت بما في المدينه. لو ما رحتش المدينه وجئت بالبخاري سنة الرسول وطالعت سيرة الرسول وكلام الرسول يبقى جبت أحسن ما في المدينة. أما السمك ده فدعوه فإنها فتنة، دعوا السمك فإنها فتنة. وأي كلام يجيلكم عن خادم المسجد النبوي الشيخ أحمد اللي بيقول للناس كفروا وزعلة هذا كله ضلال وتخريب فلا تتبعوه. هنا يقول رب العزة عز وجل عن هؤلاء لما قالوا لهم انتم بشر زينا، قالوا نعم، ما نحن الا بشر مثلكم، ولكن القضية الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده، واحنا ما احناش اله، وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا يجد المؤمن بابا يلجأ إليه إلا باب الله عز وجل، وهو يتخذ الأسباب، لا وهو قاعد بل وهو يتخذ الأسباب. إذا عرف أن هناك من الناس من يمكن أن يتوسط له عند كبير أو عند صاحب منصب علشان يعمل كده، يروح له طالما مش هيوسطه في شر، بس يروح له وهو عزيز مرفوع الرأس، لأن لا الوسطة ولا صاحب المنصب اللي هيقبله، إنما يقبل الله سبحانه وتعالى. هو بيتخذ الأسباب تماما، كما إذا أصابك الظمأ فرفعت كوب من الماء تشربها وقلت الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، يعني مش الكوباية، لا لله. فالوسطة زي الكوباية، والراجل اللي رايح له زي شوية المية، لكن اللي بيشرب واللي جعل الماء للري الله سبحانه وتعالى. كما تجوع فتأكل، ولكن لا تظن ان الطعام هو الله، انما الطعام ده سبب من الاسباب التي امسك الله بها حياتك. ولو شاء الله لأماتك كنت بتأكل وانت شبعان، ولو شاء الله لأحياك كنت جعان، انما فقط الله سبحانه وتعالى امرك ان تأكل لتحتفظ بحياتك، وان تشرب لتحتفظ بحياتك، وان تعالج نفسك لتحتفظ بصحتك، لكن من وراء كل شيء الله سبحانه وتعالى. عشان كده لا يجد المؤمن ابدا بابا الا باب الله. ليس معنى ذلك انه هيقعد ويقول يا باب الله افتح لي، لا، هيشتغل ويقول يا باب الله افتح لي، هيعمل ولسانه يهتف بالله وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. هذا هو التوكل الحقيقي، توكل ان تلي العمل كاحسن ما تكون ولاية العمل، وبعد ذلك لا تنتظر ابدا من العمل انه هو الفعال، انما الفعال هو الله والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. اجتهد جدا في تحسين دخلك، وتتخذ الاسباب الى ذلك من احسن الاسباب والاساليب اللي تلاقيها، وبعدين تقول لا، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. لو اصابك مرض عافاك الله، تحاول تبحث عن الطبيب الامين وعن الدواء النظيف الكويس، وتقول واذا مرضت فهو يشفين. خدت بالك؟ هذا هو التوكل على الله. لكن تقول انا متوكل على الله ولا تعمل، اذا ما انتش متوكل على الله. تعمل وتظن ان العمل هو اللي هيجيب لك، اذا ما انتش متوكل على الله. لا بد في التوكل على الله ان تجمع بين الامرين، ان تجاول العمل طاعة لأمر الله الذي سن لك السنة ووضع لك القوانين، وأن تعتمد على الله إيمانا بأن الفعال هو مين؟ والله سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم يزيدون الأمر وضوحا فيقولون وما لنا ألا نتوكل على الله، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا من جمله كلام الرسل يردون به على الامم التي طلبت منهم ان ياتوهم بسلطان وعابت مسلكهم، لانهم يريدون ان يصدوهم عما كان يعبد اباؤهم، وبينوا لهم انهم مش اهل للكلام الذي يقولونه لانهم بشر. بقية الرد يقولون وما لنا الا نتوكل على الله. كيف لا نتوكل على الله؟ كيف نلقى الله وقد توكلنا على غيره؟ كيف نعيش في دنيا الله حاكمها ونحن نلجأ لغير الله سبحانه وتعالى؟ يقولون كيف، ازاي يحصل ده؟ ازاي بيت له رب واحنا في البيت نروح لغير رب البيت؟ ازاي ده؟ كيف يكون هناك من يطعم وندور على الذي لا يطعم؟ كيف يكون هناك من يخلق وندور على الذي لا يخلق؟ كيف تكون القدرة جميعا والقوة جميعا في ايد واحدة ونروح للايد الضعيفة؟ كيف يكون هناك غني ونسيبه ونروح للفقير؟ كيف؟ وما لنا الا نتوكل على الله. وهل هناك من يمكن ان نتوكل عليه بعد الله سبحانه وتعالى؟ ومن هو هذا؟ من هو الذي يمكن الا يموت؟ من هو الذي لا يمكن ان يضعف فيخذلنا؟ من هو الذي لا يمكن، من هو الذي يمكن ان يضعف فيخذلنا؟ من هو الذي يمكن ان يقول ليس في امكان؟ من هو الذي نتوكل عليه وهو واحد من دول؟ اما بالنسبه لله سبحانه وتعالى فهل يموت الله؟ كلا. فهل يقول الله عن شيء انا لا اقدر عليه؟ كلا. وما لنا الا نتوكل على الله. طب وليه بتتوكلون على الله؟ هل لمجرد فقط انه على كل شيء قدير؟ ودي ثبت كافي فعلا، يعني العقل الرشيد يقول لك توجه الى اقدر من يصلح لك الامر، حتى لو في واحد هيصلح لك الامر تصليح بسيط، لكن في واحد اقوى منه اعز، العقل يقول لك روح للاقوى، روح للاقوى للاقدر للاغنى. يبقى حتى لو ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى برضو يجب ان نتوكل عليه. وما لنا الا نتوكل على الله. بل ان الامر ده عند المؤمن بيختلف، يعني عند غير المؤمن بيرى انه صحيح، غير المؤمن بيرى انه صحيح اذا كان يعني بيؤمن بالله، او اذا كان عنده تصور الله سبحانه وتعالى، صح ان ربنا على كل شيء قدير، لكن برضو ما اروح لفلان يساعدني. المؤمن لا يرى حركة ابدا تقع في هذا الكون الا باذن ربنا، فكأنه راح يستأذن ربنا الاول انه يعمل الحركة دي ولا ما يعملهاش. المؤمن نهاية امره يعلم انه لا يقع في ملك الله الا ما قدره واراده، فيعمل اي حاجة ولكن ملتفت الى ما قدره الله، يا ترى ربنا قدرها او ما قدرهاش، فدائما قلبه معلق بالله، ومن هنا يأتي توكله عليه سليما. دي واحدة. لكن بقى كمان في حاجة تانية اقوى من دي. اقوى من دي ازاي؟ قال لك وقد هدانا سبلنا، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. يعني احنا مش بس وصلنا لكده، ده هو اللي عرفنا كده، هو اللي عرفنا انه هو اللي يجب نتوكل عليه، وانه هو الذي بيده الامر جميعا، وان القوة لله جميعا، وان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وان الله اذا مرضت فهو يشفين، وانه هو الذي يطعمني ويسقين، وهو الذي يميتني ثم يحيين. يبقى اولا المعقول الذي تقتضيه بدهيات العقل ان تتوكل على الله، لان الله هو الاقوى وبيده الامر كله. الامر الثاني ان الله امرك ان تتوكل عليه وطلب منك ان تتوكل عليه، فده يزود الامر كمان شيء. الامر الثالث ان الهدى اللي ربنا هداك اليه جعل بينك وبين الله صله، فما اصبحتش غريب عن الله غير الكافر. الكافر ملوش مكانه عند ربنا، لما يجي يعتمد على الله يعتمد على واحد ما بينش وبينه ثقه. يعني فلنترك امر الله الجليل العظيم ولنضرب مثلا من الناس. اما تروح لواحد عشان تاخده وسط او عشان تطلب منه طلب، بيختلف الامر من واحد بينك وبينه موده وثقه، او واحد ما تعرفوش. واحد ما تعرفوش قد يقضي وقد لا يقضي، انما واحد تعرفه بينك وبينه صلة وثيقة بتقول لنفسك ده فلان ده لو عرف ان انا رحت لغيره ما اخلصش من عتبته. يقول لي ازاي؟ هيقول لي ازاي عرفت ان حاجتك عندي وتروح لغيري؟ ده للناس. تعالى بقى لله سبحانه وتعالى، الامر بقى لله ده شيء كبير خالص. ما هي مكانة العبد عند ربه اذا الرب شاف عبده رايح يتسول الناس ويتملق الناس وينافق الناس، وسايب رب العزة عز وجل اللي بيد الامر كله؟ بقى ايه؟ وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فلتكن ان شاء الله بداية الدرس القادم اذا اراد الله لنا ولكم ان نبقى وقدر الله لنا ولكم ان نحضر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من خيار المتوكلين عليه. اللهم دبر لنا أمرنا ولا تكلنا إلى ضعفنا وعجزنا وجهلنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.